أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الآيات وما بعدها فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية فيما يلقاه من المشركين المعاندين الذين حادوا الله ورسوله وتجبروا وطغوا وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه بكل عيب، وهو عليه الصلاة والسلام بريء مما يقولون. فالله عز وجل يريد أن يطمئن رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني يا محمد نحن نرى ونسمع فأنت في معيتنا ونعلم بما يقال لك فلا تخف. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى لموسى وأخيه هارون لما أمرهما الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون، قال عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى يذكر بحرف التحقيق قد، وقد هنا للتحقيق يعني نحن عالمون بما يقال لك يا محمد. ثم يطمئن الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد إن هؤلاء الكافرين المعاندين في حقيقة الأمر هم لا يكذبونك، يعني في داخل أنفسهم مقتنعون أنك على الحق وأنك صادق، لكنه الجحود والظلم. ولهذا قال عز وجل: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واختار لهم هذا الوصف لأن ما يفعلونه ظلم، فهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنهم مع هذا لا يؤمنون به، فهم ظالمون بهذا الفعل. اتهموه بما يعلمون أنه بريء منه، اتهموه بالكذب. فأقول هم في قرارة أنفسهم يدركون جيدا أنه عليه الصلاة والسلام على الحق، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففي قرارة أنفسهم يعلمون أن موسى على الحق، ولكن هو الهوى والعلو الكبر والظلم الذي تأصل في نفوسهم. يدل على هذا المعنى ما أخرجه ابن إسحاق صاحب السيرة، أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل بن هشام، قال له: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل: ماذا سمعت؟ يعني من باب السخرية، يعني ما الذي سمعت؟ ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف، نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني صار بيننا وبينهم منافسة. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، هو أبو جهل من بني زهرة وكلهم من قريش، أطعموا فأطعمنا، تنافسنا في الطعام، نحن إطعام الفقراء والمحتاجين، كل واحد منا تنافس، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، تساوينا في كل شيء، قالوا: منا نبي يوحى إليه من السماء، فمن أين نأتي بهذه؟ صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكن نصدق بهذا، لأن سيتفوقون علينا. حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمنن به أبدا ولا نصدق. إذن كما قلت، هم يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، حقائق ثابتة أصلا، وتاريخه عليه الصلاة والسلام يشهد بهذا. ولهذا العقلاء منهم ممن أسلموا كانوا يقولون، لأنهم يعرفون تاريخه صلى الله عليه وسلم، هو ما كان يكذب، كان مشهور ملقب بالصادق الأمين. فقال بعضهم لما أراد الله هدايته استدل باستدلال عقلي ومنطقي، قال: ما كنت أصدق أن محمداً يترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس. يعني محمد بيننا نعرفه، ما كان يكذب على الناس، ما كان يتجرأ، يعني يرى أن الكذب على الناس يعني نوع من الجرأة والخيانة ويتنافى مع المروءة، فكيف يليق به أن يكذب على الله؟ هذا بعيد. نعم. ثم يعزيه أيضا بتعزية أخرى عز وجل، يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يعني يا محمد لست الوحيد في هذا الطريق، فطريق الابتلاء طريق سلكه من قبلك من الأنبياء والمرسلين والصالحين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصادق هو الذي يصبر ويثبت على البلاء وعلى الامتحان وعلى الشدة. فلست الوحيد، وهذه تعزية، ها لما يعرف الإنسان أن معه أو قبله أناس من الصالحين من أهل الفضل جاءهم من البلاء ما جاء وكذبوا وهم أنقى من ماء السماء ومع ذلك كذبوا، فالله يقول يا محمد لا تقلق، كذبت رسل من قبلك، فماذا كان حالهم؟ صبروا. فإذا معناها اصبر كما صبر، بل صرح الله بذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأوذوا في سبيلي، إذن هم كذبوا وكذلك أوذوا، ليس فقط القضية أنها بس مجرد فقط يعني ابتلاء من الله عز وجل بالكذب أنهم يعني أو رموا بالكذب فقط، بل أصابهم الأذى. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعرض لأذى عظيم من قريش، يعني كلنا نعلم أنه لم يكن أذى يسيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. الأمر الثالث مما يعزي به ربنا عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هو قوله عز وجل ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذه سنة الله وسنة الله ستمضي وستجري، لكن العاقبة للتقوى، فلا تقلق يا محمد لن يبدل الله كلمته. ما هي كلمة الله؟ قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة الله، فلا تقلق يا محمد النصر قادم والبلاء الذي أنت فيه ظلمة ليل ستنقشع وسيأتي بعدها نور الله، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلا تغرنكم هذه الجموع من الأحزاب الذين تواطؤوا على حرب الله ورسوله والمسلمين، فإنهم مهزومون وإن جند الله هم الغالبون، لكن الله له سنن لا تحيد ولا تتغير. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني فاطمئن أخبرناك بأخبارهم فاطمئن وليكن لك فيهم سلوى، وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن كان عظم في نفسك أنهم كيف لا يؤمنون بي فاصنع ما شئت حتى يهتدوا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أي معجزة، إن كانت تستطيع يا محمد أن تأتي بغير الذي أتينا به من الآيات التي هي حجة وكبر عليك وعظم في نفسك كيف لا يؤمنون، فدونك الطريق افعل ما تشاء، إن استطعت أن تدخل في جوف الأرض وتأتيهم بمعجزة حتى يؤمنوا أو تصعد في سلم تصنعه لنفسك في السماء فتأتيهم بآية من السماء ليؤمنوا، الجواب طبعا لم يأتي لكنه مفهوم من السياق. قال عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، الجواب فأتي بها، ائت بها إن كنت تستطيع، لكن حتى ولو أتيت بها فإنهم لن يؤمنوا. ولهذا قال عز وجل بعدها ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. قلوب بيد من؟ بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء، ولو شاء لاهتدى كل الناس. فلا تكونن من الجاهلين يا محمد، احذر ان تكون من اهل الجهل وأهل السفه، انتبه أن تجهل سنن الله عز وجل، فإن لله سننا لا بد منها، لا بد أن يكون هناك صالحون وطالحون. وكذلك جعلنا لكل نبي ماذا؟ عدوا من المجرمين، سنة من سنن الله، فلا تكونن من الجاهلين. ثم بين جل وعلا سبب إعراض هؤلاء وعدم قبولهم الحق، أن قلوبهم ميتة. ماذا ينفع في الميت؟ ميت. قل عز وجل إنما يستجيب من؟ الذين يسمعون، الموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون. يعني الآيات من الذي يستفيد منها يا محمد؟ الذي يسمع. هل المقصود السماع الظاهر؟ هؤلاء الكفار يسمعون، لا، المقصود السماع الذي يقود إلى الحق، يعني الذين يستمعون إليك وهم يريدون ماذا؟ يريدون الحق. هؤلاء هم الذين يهديهم الله، هؤلاء هم الذين يهديهم الله عز وجل، وهم الذين يستفيدون من الآيات. لكن إنسان يسمع ولا يريد الحق فهو كالأصم، كالميت. ولهذا قال والموتى يبعثهم الله، أي وهؤلاء الذين عارضوك وكذبوك يا محمد موتى، وسوف يبعثهم الله يوم القيامة ليقفوا بين يديه فيجازيهم. فعظهم وذكرهم بهذا. وبين عز وجل استمرارا للحديث عن هؤلاء المعاندين شيئا آخر ما يدل على عنادهم وكذبهم وافترائهم. قال عز وجل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. سبحان الله، وهذه الآيات التي نزلت، كم آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن واحد منها لا شك أنه أعظم، لكن ألم ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات أيضا رأوها بأعينهم؟ مثل ماذا؟ انشقاق القمر، رأوه انشق نصفين، هم طلبوا هذا أصلا. قال يا محمد كنت صادقا فاشقق لنا هذا القمر نصفين في السماء، استجاب الله، اقتربت الساعة وانشق القمر فرأوه جميعا، ما آمن. كثير من الآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره لهم بأشياء كثيرة لا يمكن أن يعرفها إلا نبي، ومع هذا فلأن الله يعلم أنهم موتى، قلوبهم ميتة، لهذا لم يهدهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قل إن الله قادر على أن ينزل آية من الآيات التي يطلبون، لكن العبرة ليست باستجابة الله لهم، لأن طلبهم لهذه الآيات هو طلب من المعاند، مثل قولهم كما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شيء عجيب، شيء عجيب، طلبات هي مجرد فقط خيالات لا أكثر ولا أقل، هم يتخيلون خيال. سؤال، هذه الأشياء التي طلبوها الله قادر عليها أو ليس بقادر؟ قادر، لكن العبرة ليست مجرد أن يتخيل أريد كذا حتى أؤمن بك، هم أصلا يكذبون كما قال الله قبل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هي ليست القضية هات من المعجزات هات، فلو أتيناهم بكل آية كما قال الله عز وجل عن اليهود ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، واضح؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ثم بيّن قدرته تبارك وتعالى فقال وما من دابة في الأرض، شوفوا الكلمة دابة، ما معنى دابة؟ الدابة هو كل ما يدب على الأرض، بشر، حيوان، حشرات، زواحف، هذه كلها تدب على الأرض. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه أيا كان نوع هذا الطير إلا أمم أمثالكم، لا إله إلا الله، يعني عوالم، عالم الوحوش، عالم الطيور، عالم النمل، عالم الحشرات، عالم الحيتان، عالم الأسماك، عوالم كثيرة جدا، كل واحد أمة، قال الله إلا أمم أمثالكم. حتى قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين قال لله 600 عالم في البحر و400 عالم في البر لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف ما فرطنا في الكتاب؟ الكتاب هذا ورد فيه أحد قولين أن المقصود الكتاب اللوح المحفوظ، يعني كل هذه الأمم من المخلوقات والدواب مكتوب خلقها وتقديرها وأرزاقها وما يحدث لها في اللوح المحفوظ، كل شيء مسجل عند الله عز وجل. والقول الثاني أن الكتاب هو القرآن، القرآن الكريم، يعني أن كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم فيه يا محمد كل شيء تريده لتبينه للناس فهو موجود هنا، فكل من أراد حجة فهي في كتابنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذا اللفظة الأخيرة تعضد القول الأول أن الحديث هو عن هذه المخلوقات أنها جميعا في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، ثم إن الله يحشر هذه الأمم يوم القيامة جميعا، يعني ليس الحشر خاصا بمن؟ بالإنس والجن، بل سيحشر الإنس والجن والملائكة والوحوش، وإذا الوحوش حشرت والطير والدواب البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأى شاتين تنتطحان في حديث أبي ذر صحيح مسلم قال يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا، قال ولكن ربك يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة، معناها أنها إيش؟ تحشر، لكن حشرها هو نهاية المطاف بالنسبة لها، يعني ليس عليها بعد الحشر حساب أو ثواب أو عقاب في الجنة والنار. ولهذا بعد أن تقتص الحيوانات بعضها من بعض ويقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقول الله بعد ذلك كوني ترابا، عند ذلك يصيح الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا، يعني حيوان، لأنه خلاص انتهت.
نعم. نعم، بنص القرآن الكريم حتى الملائكة تحشر. وقد ورد في حديث ابن عباس صحح إسناده ابن حجر أن الله عز وجل إذا أمر بأمره مدت الأرض فكانت كالأديم، وفي رواية كالخبزة، يعني ليس بها بناء ولا عمر، كلها المباني واللي ترونها الآن لا شيء يوم القيامة. فإذا جاء أمر الله أصبحت الأرض بيضاء كأنها خبزة، كأنها أديم أي جلد أملس، ويحشر فيها الجن والإنس. يقول ابن عباس ثم تنشق السماء الأولى عن أهلها، من أهلها؟ ملائكة. قال فيتناثرون على أهل الأرض فيفزعون منه، مخلوقات عجيبة أول مرة يرون، فيقولون أفيكم ربنا؟ يعني هل الله من بينكم؟ قال فيفزعون من قولهم ويقولون معاذ الله وإنه آتي. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إن أهل السماء الأولى يعني من الملائكة لكأهل الأرض من الجن والإنس بالضعف. قال ثم تنشق السماء الثانية عن أهلها فيتناثرون على أهل الأرض فيفزعون منهم فيقولون أفيكم ربنا؟ قالوا معاذ الله وإنه آت. والذي نفسي بيده إن أهل السماء الثانية لكأهل السماء الأولى وكأهل الأرض من إنسهم وجنهم بالضعف. ثم تنشق الثالثة عن أهله إلى أن قال فوالذي نفسي بيده إن أهل السماء الثالثة لكأهل الأرض من الإنس والجن وكأهل السماء الأولى والثانية بالضعف، وكل سماء إلى السماء السابعة إلى آخر الحديث. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يحشرون أيضا. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة عما يتساءلون يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فهذا الحشر، هذا المقصود بالحشر، انهم يحشرون يعني في مكان واحد. نعم. قال عز وجل مبينا حال هؤلاء المعاندين المكابرين والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. هل هم صم حقيقة؟ لا. هل هم بكم لا يتكلمون؟ لا، بل يسمعون ويتكلمون ويفكرون ويبصرون، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم صم لأنهم كالأصم، دام الإنسان يسمع الحق فيعرض، ما الفرق بينه وبين الإنسان ما يسمع؟ قال بكم، والأبكم من هو؟ اللي ما يتكلم. طيب ما العلاقة هنا؟ كيف يعني؟ بدل ما يقول صم عمي مثلا كما جاء في الآية الأخرى، صم هنا مفهوم معناه أنهم كان على أذانهم وقر لا يسمعون الحق، بكم يعني كأنهم لا يستطيعون النطق، فشأنهم وشأن الأبكم سواء إلا إذا تكلموا بالباطل، إذن هم كمعدوم اللسان. فبكم أي لا يتكلمون إلا بالباطل والسوء. في الظلمات اجتمع الأمر، يعني ظلمة إذن معناها في أصم وأبكم وفي وسط ظلمة، ماذا ترجو له من الخير؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن الهداية بيد من؟ بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكل هذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقلق يا محمد، لا تحزن أنهم لم يهتدوا، ترى الأمر ليس لك، الأمر بيد الله وليس خارج عن قدرته، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، كما في الآية السابقة، فلا تكونن من الجاهلين، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن وظيفتك يا محمد فقط أن تبلغ الرسالة، إن عليك إلا البلاغ، هذه وظيفتك، ليست وظيفتك بعد ذلك وهي هدايته. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقلق، لا تقتل نفسك، ارحم نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، متأسف على حالهم. لا، اطمئن يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال عز وجل: قل، يلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم الحجج في مناظرته لهؤلاء المشركين، يقول: يا محمد قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أرأيتكم، يعني قل يا محمد أخبروني، اسألهم، قل أخبروني إن جاءكم العذاب من الله، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أتاكم عذاب الله عز وجل كما سيأتي بغتة أو جهرة، مباغتة، صورة مفاجئة، أو كانت لهم مقدمات، أيا كان، لكن قل لهم يا محمد أخبروني لو نزل العذاب بكم أو جاءتكم الساعة في لحظة غفلة، من ستدعون في هذه الساعة إلا الله؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ طبعا الجواب لا، بل إياه تدعون. لاحظ هنا قدم ضمير الفصل، ما قال قال بل تدعونه، بل إياه للاختصاص، وأنه لا أحد في أوقات الشدائد يدعى إلا الله، حتى الملحد، الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله في وقت الشدائد والأزمات تتحرك عنده الفطرة المطمورة فينطق بكلمة أو يشير بإشارة تدل على الله، فتجد أنه مثلا في وقت الغرق مثلا يرفع رأسه إلى السماء وينادي ربه. أول رائد فضاء سوفيتي وصل للقمر، إن كان وصل للقمر، طبعا تراهم يقولون هذا والله أعلم، هناك ترى من يقول من العلماء، من العلماء، لا أقصد علماء الشريعة، لا، علماء الفلك، يقول إن الوصول للقمر خرافة، الله أعلم. على كل حال ليس عندنا في الشرع ما ينفي الوصول للقمر، لا يمنع، لكن أول من وصل إلى الفضاء الخارجي هو رجل سوفيتي ملحد، تعرفون السوفيت خاصة في ذلك الوقت العقيدة الإلحاد تماما، لا إله والحياة مادة، هذا شعارهم. فأول ما نزل من الفضاء أجريت معه مقابلات واجتمع الصحفيون، فسألوه سؤال، قالوا له: لما وصلت إلى الفضاء ما هو الشعور الذي كنت تشعر به في تلك الساعة؟ لاحظوا هذا رجل ملحد، قال: الشعور الذي شعرت به حينما صعدت إلى الفضاء أنني جلست أبحث عن الله، ولما رأيت العجائب بديت أبحث عن ربي. هنا أحدث يعني زلزال بالنسبة للسوفيت، فقطعت الكاميرات والتسجيل وكان على الهواء مباشرة، وطلب منه أن يغير الكلمة فأعيد التسجيل مرة أخرى، فقال: بحثت عن الله فلم أجد، والعياذ بالله. شاهد من هذا أنه يعني الفطرة تخرج في أوقات الشدائد، لهذا قال عز وجل: بل إياه تدعون وليس غيره. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، من هم هؤلاء اللي يشركون، اللي يجعلون مع الله آلهة أخرى، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين بكامل الإخلاص، ويضل عنهم ما كانوا يشركون ويدعون. كل هؤلاء سقطت الآلة.
لهذا لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد، قال 7، واحد في السماء و6 في الأرض. سأله النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تدعوه لرغبك ورهبك يعني في أوقات الشدة وأوقات، قال الذي في السماء، كل هؤلاء الآلهة الأرض تسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يؤمن بالذي هو الإله الحق سبحانه وبحمده، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات سياق جديد تحدث فيه الله عز وجل عن الأمم السابقة وكيف كانت عقوباتهم، وهذا إن شاء الله نتركه ونرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله ومشيئته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.